لا تقول لي جمعة بيضاء ولا جمعة سوداء. الجمعة الذهبية مع جولدن سنت، أقوى الخصومات والعروض على أكثر من 10,000 عطر أصلي. حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم إضافي 100 ريال مع كود عطرك. شروط الخصم في صندوق الوصف. مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. هل نحن أذكياء كفاية لنعرف كم هي الحيوانات ذكية؟ مساء الخير. كان هذا عنوان كتاب أهداه لي صديقي طبيب الأسنان، أصر علي أن أقرأه وأكد أنه كتاب يستاهل يأخذ من وقتي شيء الكثير. ولما سألته أنت قرأت الكتاب؟ رد قائلا لا، ولا أعرف ما هو محتواه، لكن أعتقد أنه كتاب عظيم. رد غريب من صديقي، لكن أنا ما أقدر أنكر أنه الكتاب مغري في غلافه. صورة فهد مرقط يقف على قدمين وينظر للعالم نظرة شخص صاحب هدف. العنوان بالخط الكبير على اليمين، والمؤلف اسمه فرانز ديفال، عاشق للحيوانات وسلوك الحيوانات ومجادل من الدرجة الأولى. بعد تصفح سريع للكتاب قلت في نفسي حاجة، لست ذلك الشخص اللي تعجبه هذه النوعية من الكتب. أنا تخصصي أدبي، والحيوانات لا تتقن حرفة الكتابة الأدبية، فلست أنا ذلك الشخص الذي سيستمتع بقراءة الكتاب. أنا لا أحب الحيوانات أصلا، أليفها ومتوحشها. علاقتي بالحيوانات لا تتعدى أنها مصدر للبروتين والحليب. صحيح أني أحقد على مقاطع تعذيب الحيوانات، عندي وجهة نظر معادية للصيد الجائر، أعجب ببعض ألاعيب القطط ومقاطعها اليوتيوبية المجمعة، لكنني لست ذلك الشخص. الغريب والعجيب إني بعد ما ركنت الكتاب 5 أشهر على الرف عدت إليه وبدأت في قراءته، ليصبح هذا الكتاب واحد من أمتع الكتب اللي قرأتها في حياتي. كتاب عمل لي Complete Transformation، تغيير كلي في علاقاتي بالحيوانات. الغريب إنني وبعد الكتاب بدأت أتابع مقاطع الحيوانات بأعين جديدة. الغريب فعلا إني أصبحت ذلك الشخص. وهنا الفرق بين being و becoming، الكينونة والصيرورة. نعتقد كبشر إننا كائنات، يعني إحنا شيء ثابت باقي على حاله، beings، بينما من المفترض أن نسمي أنفسنا صيرورة، becomings، يعني نحن ننتقل من شخصية لأخرى كلما قرأنا أو مررنا بتجربة. كل تجربة من التجارب اللي نمر فيها تحولنا إلى شخص جديد. مثلا في جلسة أصدقاء طرح علينا سؤال، كان هذا السؤال بخصوص كيف كانت رحلتكم لبريطانيا. جاوبت أنا بريطانيا شيء عجيب، قرية بعدها قرية بعدها مدينة. بريطانيا عبارة عن مجموعة مراعي وبرك زرقاء لامعة، كأنك تشاهد سطح المكتب في ويندوز. وطبيعي يكون هذا جوابي، لأني قضيت معظم رحلتي من قطار في قطار، وكان هذا أكثر شيء شفته من شباك القطار، مجموعة مراعي وبرك زرقاء لامعة. صديقي الثاني وصف بريطانيا بأنها دولة مزدحمة مقرفة. طبيعي، كان يملك سيارة، كان يتمشى بهذه السيارة في لندن المزدحمة. صديقي الثالث لا، قال هي دولة رتيبة، أهلها منكمشين على نفسهم، ولديهم حشرات غريبة زي العنكبوت ذو الأرجل الطويلة. ورأي صديقي الثالث طبيعي، لأنه سكن في قرية جنوبية هادئة مشهورة بالعنكبوت ذو الأرجل الطويلة. لاحظوا شيء في إجابتنا إحنا الثلاثة، لاحظوا أن وسيلة تنقلنا غيرت نظرتنا ورأينا وسلوكنا تجاه بريطانيا، وهذا شيء طبيعي، لأنه وكما قال العالم هايسنغيرغ، الحياة أو الطبيعة ليست كما نراه فعلا، بل ما سمحت لنا طرق البحث أن نراه. ركزوا على هذه المقولة، مهمة لأنها عنصر محوري في الكتاب ومهمة لنا في حياتنا الاجتماعية. المقولة مرة ثانية تقول: الحياة ليست كما نراه فعلا، بل ما سمحت لنا طرق البحث أن نراه. راح نستفيض في الكلام عن هذه النقطة وإحنا ماشيين في الكتاب. اربط الأحزمة واستعدوا. العبارة اللي التو ذكرناها، عبارة ما تراه ليست الدنيا بعينها، ليست الطبيعة فعلا، لكن ما نراه هو الدنيا كما تتيحه لنا طريقة البحث اللي اخترناها. جملة قد تغير طريقة تفكيرك للأبد. أنا وأصدقائي الثلاثة حكمنا على بريطانيا من خلال وسيلة التنقل، وسيلة البحث اللي استخدمناها، اللي استخدم القطار واللي استخدم السيارة واللي استخدم أقدامه. كل واحد حكم على بريطانيا من خلال ما يراه. إذن حكمك على الطبيعة، حكمك على الشيء، هو وجهة نظر تعتمد بالدرجة الأولى على ما هي الطريقة التي استخدمتها للبحث عن هذا الموضوع أو هذا الشيء. هذه الجملة قد تغير طريقة تفكيرك للأبد. جملة اختارها عالم سلوك الحيوانات ومؤلف كتابنا اليوم، الهولندي فرانز ديفال. اختارها عشان تكون افتتاحية كتابه. جملة تهزنا من أكتافنا بعنف وبنبرة تهديد وتقول: لا تزعم بأنك ترى الحقيقة، أنت فقط ترى زاوية منها. وبما أننا قبل شوية تكلمنا عن صديقي الذي يخاف من العناكب، خلوني أحكيكم قصة حقيقية حصلت له. استيقظ صديقي من غفوة لذيذة. استيقظ هذا الصديق وهو يحس بألم في قدميه، مو بس أقدامه بل حتى ظهره ثقيل جدا بشكل مزعج، أنفاسه كذلك تصدر فحيحا عجيبا، والغريب أنه يفتقد سعاله المتواصل، السعال المعتاد كل صباح. في شيء متغير، هذا الشيء اللي كان يدور في بال صديقي. في شيء متغير لأنه عندما تحسس قدميه وجدها ناعمة ملساء كأنها رجل طاولة خشبية، بل هي فعلا خشبية. بشكل طبيعي وفطري انطلق صديقي يتفحص وجهه في المرآة، ويا لهول الموقف. صديقي اكتشف المفاجأة، اكتشف انه استيقظ كحشرة. نعم، روح صديقي انتقلت لجسد حشرة. آسف على كذب البيضاء، ما كانت هذه القصة لصديقي، بل هي المشاهد الافتتاحية لرواية المسخ، الرواية اللي كتبها الألماني فرانز كافكا عام 1915. كافكا استعرض في هذه الرواية بقلمه الرشيق حالة إنسان يعيش ظروف كائن آخر، يعيش في جسد كائن آخر. لكن خلوني أسألكم، هل في رأيك إنه سهل أن نعيش في جسد غير جسدنا؟ تخيل روحك دخلت جسد كائن آخر، كيف راح تكون الحياة؟ ممتعة؟ ولا هي فكرة مخيفة؟ يعني ماذا لو انتقلت روحك لجسد عنكبوت مثلا؟ هل التنقل بخفة من جدار لآخر هي فكرة تستحق معاناة التخيل؟ هل ستجد العالم أحلى لو كانت فتافيت الخبز على الأرض بمثابة جبال بالنسبة لك، بينما تتحول خيوط الموكيت وكأنك في حقل ذرة كبير؟ خيال غريب من كاتب غريب. يعتبر كافكا من أوائل من كتب ببراعة فكرة التقمص. أخذنا كافكا في نزهة خيالية بعين وروح حشرة، نزهة مشابهة للنزهة اللي حياخذنا فيها فرانز ديفال مؤلف كتابنا اليوم، هذا الكتاب اللي بعنوان هل أنت ذكي كفاية لتقييم ذكاء الحيوانات. لكن لأقرأ كتاب عن علم سلوك الحيوانات، هل سيقدم لي أي فائدة عملية؟ ولا هي من نوع الكتب اللي الجهل بها لن يؤخر عني أي فائدة ولن يقدم؟ أليست متابعة فيلم على ناشونال جيوغرافيك أو أنيمال بلانت أفضل؟ على الأقل هناك في صوت وصورة HD، هناك في حبكات تقف لها هوليوود احتراما. ما الفائدة من الكتاب باختصار؟ أصدقكم القول، بمجرد الانتهاء من الكتاب حسيت صدري رحب لتقبل العالم كله. فعلا وصدقا وحقا الكتاب خلاني أزداد احتراما للعلم والعلماء. خلال القراءة تلقيت 1000 رسالة ورسالة، بعضها رسائل صريحة من الكاتب وبعضها لا، تخاطب العقل اللاواعي. الكتاب باختصار عمل لي قسطرة عقلية وزرع بداخلي احترام أكبر لقيمة الامباثي، التعاطف مع الآخرين، التفهم للآخرين، مو بس للبشر بل للكون كله وللحيوانات بشكل أدق. بصراحة صرت أستحي أسميهم حيوانات. هي معركة، نعم الكتاب عبارة عن معركة حامية بين مدرستين علميتين، مدرسة تصر على أن تكتشف ماهية الحيوانات من خلال دراسة سلوكياتها داخل معمل، خلينا نسميها المدرسة السلوكية المعملية behaviorism. المدرسة الثانية هي مدرسة تقول لا ولم ولن تفهم سلوك الحيوانات إلا إذا درستها في بيئتها الطبيعية، وعشان نتذكرها كويس نقول إنها مدرسة سلوكية طبيعية ethology. إذن الكتاب معركة مليئة بالجدل بين مدرستين كلاهما مهتمتان بدراسة سلوك الحيوانات، الأولى داخل معمل المعملية والثانية في الطبيعة الطبيعية. خلونا نشوف الفرق بينهم أكثر. المدرسة السلوكية المعملية behaviorism على اسمها مدرسة تعبد عبادة، دراسة سلوك الحيوانات من خلال تجارب داخل معامل. يعني ببساطة أنا أراقب سلوك الهامستر وهو يحرق آلاف السعرات الحرارية في دولاب الجري، بعد كذا أوري قطعة خس وأبدأ أكتشف إنه الخس زاد من فعالية الهامستر، بعد كذا أخذ عصا وأهدد هذا الهامستر إنه إذا ما تحرك في دولاب الجري سيعاقب، وحلاحظ بعدها إنه تأثر نفسيا وبدأت تظهر عليه أعراض اللامبالاة. والشاهد هنا كل تركيزي إذا كنت من أنصار وتابعي المدرسة السلوكية المعملية راح يكون على سلوك الحيوان بناء على متغيرات معينة أنا أضعها له داخل هذا المعمل. هذه المدرسة، المدرسة المعملية، يطالها هجوم كبير من معظم أصدقائنا، أصدقاء ساندويتش ورقي في تويتر. نعم، فخلال تصفح بسيط في اليوم الواحد نصادف أكثر من تغريدة تهاجم ربة منزل مثلا اشترت أرنب عشان أولادها يلعبون فيه. كم هائل من السخط على هذه السيدة لأنها شالت الأرنب من إذنيه وبطريقة على حد قولهم وحشية. كنت أقرأ هذه التغريدات مستغرب لأنه هذا هو الوضع الطبيعي لتعاملنا مع الأرانب. ما جاء في بالي ولا 1% أنه الأرنب ممكن يكون متضايق من هذا الوضع. الشاهد أنه أصدقائنا في تويتر هاجموا ولا زالوا يهاجمون بشراسة التجارب المعملية على الفئران والطيور والضفادع. أعتقد أنه هذه المدرسة شعبيتها تقل يوم بعد يوم، والسبب هو التعامل مع الحيوانات وكأنها أشياء من ضمن أشياء المعمل. طيب والمدرسة الثانية، أقصد هنا المدرسة السلوكية الطبيعية، هل هي أرحم من المعملية؟ المدرسة الثانية اسمها إيثولوجي اللي سميناها السلوكية الطبيعية، هي مدرسة يعشقها مؤلفنا فرانس ديفال. هذه المدرسة تختلف عن المعملية في أنها لا تؤيد استخدام المعامل ولا تحاول تؤثر على قرارات الحيوانات. السبب مو لأنهم زي أصدقائنا في تويتر راحمين الحيوانات، بل السبب علمي بحت، السبب إنه الحيوانات لن تتصرف بشكل طبيعي في المعمل. كل نتيجة نستخلصها من هكذا تجارب هي نتائج invalid، غير موثوق فيها، غير صحيحة. فالحل واحد من اثنين، يا أنك تعمل حوار مع الهامستر تسأله عن أسباب تصرفه بشكل دقيق، طبعا هذا الشيء مستحيل حتى الآن على الأقل، أو أنك تمارس طريقة ثانية، أنك تدرس الحيوانات في بيئتها الطبيعية، البيئة الطبيعية اللي يسميها العلماء أونفيلد. أونفيلد هي كلمة ألمانية معناها الحرفي البيئة، أما معناها العلمي فهو العالم الشخصي الخاص بكل كائن على حدة. خلوني أبسط فكرة الأونفيلد بقصة سريعة. في يوم صيفي حار ساخن رحت لمشتل قريب من بيتي، أثناء تجولي بين أروقة المشتل وجدت رجل كبير في السن، وعرفت من كلامه أنه صاحب هذا المشتل. كان قاعد يتحدث مع رجل آخر في نفس سنه، كان يتكلم عن جمال مدينتنا، عن نقاء جوها، عن هدوءها المريح للأعصاب. لحظتها كنت قاعد أكلم نفسي وأقول أي هدوء يا رجل، الشوارع زحام، الجو مكتوم، الجو يوتر مزاجنا ليل نهار. الشاهد طبيعي أنه ذلك الشخص يمدح هذه المدينة، لأن رئتينه تشبعت بالأكسجين، أكسجين النباتات اللي حوله في المشتل. هذا الرجل قاعد يعيش الأونفيلت الخاص فيه. نعم قد نكون نعيش في نفس المكان، ولكن كل واحد فينا له عالمه الخاص داخل هذا المكان. فاكرين كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة؟ يمكن قرأتوه، بالأكيد أنكم قرأتوه أو على الأقل سمعتم عنه. هذا الكتاب كان يحاول إقناع كلا الجنسين الذكور والإناث بأن عوالمهم مختلفة، طريقة تفكيرهم مختلفة. الرجل مثلا ينظر للسقف فتقلق زوجته وتقول أكيد مل مني، بينما الرجل في تلك اللحظة كان يستكشف بكل براءة كيف تقف الذبابة رأسا على عقب في سقف الغرفة. أنا مو بس مقتنع بهذا الكلام، أنا كمان مقتنع بأنه داخل مجتمع الذكور وداخل مجتمع الإناث نفسه توجد انقسامات، بحيث أن لكل فئة من الذكور عالمهم الخاص وكل فئة من الإناث عالمهن الخاص. الدليل، دليل أنه فيه تنمر عجيب في وسائل التواصل الاجتماعي، في تنمر وإقصاء عجيب نشوفه في تويتر، فيسبوك، إنستغرام. هذا التنمر ما هو إلا رفض الاختلاف. مجموعة شباب مثلا يرفضون أن يرتدي شخص ما غير ما يرتدون، يرفضون فكرة أن يفكر غير ما يفكرون. بعض المجتمعات تفشل في احتواء وتفهم المختلف عنهم، فيسمون الشخص الذي يختلف عنهم deficient، يعني ناقص، بدلا من كلمة he's different، مختلف. deficient و different الفرق بينها مجموعة حروف ككتابة ونطق، لكن كدلالة في فرق كبير جدا. التنمر في رأيي الشخصي بالدرجة الأولى هو فشل مجموعة من الناس في رؤية العالم الذي تعيشه المجموعة الأخرى. هذه واحدة من حسنات كتاب اليوم إذا سألتوني عن حسناته. الكتاب قسطرة عقلية ستفهم فيها فكرة العوالم المختلفة. من وقت طويل وكلمة إدراك مربوطة ربطا قويا محكما بالإنسان. الإنسان هو كائن مدرك واعي. بالعربي كلمة إدراك ما هي متناسبة مع الحيوان. ما كان في أي طالب علم يجرؤ، بحسب كلام المؤلف فرانس ديفال، لم يكن يجرؤ أي طالب علم على قول عبارة حيوان واعي. كانت تعتبر وكأنها أوكسيمورون، يعني كلمتين متضادتين في المعنى، المفروض ما تيجي مع بعض. السبب بسيط، تاريخيا الحيوان هو عبارة عن ردات فعل لمثيرات، كلما كررت المؤثر كلما حرضت الحيوان على عمل سلوك معين. يعني الفيل اللي يرقص في السيرك، يا جماعة ترى الفيل ما هم سلطن مع أغنية البوب اللي قاعد انت تسمعها، كل ما هنالك انهم دربوا الفيل على سماع الموسيقى في نفس اللحظة اللي يسخنون تحته صاج حديد حار. ترى الفيل يتقافز ألما لا طربا. والوقت مناسب أن نشكر الشاعر اللي قال لا تحسبوا رقصي بينكم طربا والفيل يرقص مذبوحا من الألم. إذن الحيوان كائن غير مدرك، غير واعي. ترد المدرسة الطبيعية بكلمة لا، هذا غير صحيح. كونك قدرت تبهدل الحيوانات عشان هذه الحيوانات تعطيك ردات فعل معينة لا يلغي حقيقة أن لديها وعيها الخاص، هذا الوعي اللي أنت ما وفرت له البيئة المناسبة ولا الظروف الجيدة. الحيوانات لديها وعي وإدراك فوق ما تتصور، لكن هذا الوعي متناسب مع قدراتها، بيئتها وأهدافها هي. والخفاش خير دليل. خدعونا فقالوا إن الثعلب مكار، الحقيقة أنه الثعلب تلميذ كسول عند الخفاش، لأن الأخير هو قائد عسكري بامتياز. عجيب هذا الكائن، عجيب جدا في كل شيء، له طير خالص وله من الثدييات، كائن يمتلك تشكيلة تناقضات لا تأتي إلا في الدهاء فقط. الخفاش يطلق موجات صوتية يرتد صداها فيعرف أبعاد المكان والموجودين في هذا المكان. لكن ماذا لو كان في هذا المكان حشرة عندها حاسة سمع قوية؟ حشرة تستطيع أن تتفادى موجات الخفاش عشان توهم الخفاش أنه ما في أحد في الغرفة. ذكاء حشري عظيم، لكن الخفاش أذكى. الخفاش يقول في نفسه: يبدو أن هناك من استطاع أن يفك شفرتي، في كائن قاعد يتفادى موجات الصوت اللي أنا أطلقها. خليني أرسل رسالة صوتية تحت سمعية، خليني أتأكد من عدم وجود شخص فعلا. يرسل الخفاش موجاته الجديدة التي لا تسمعها الحشرة، ثم ينقض عليها. تكنيك عسكري عظيم لا يسعنا إلا بتسميته إدراك ووعي، وعي بوجود كائن آخر، كائن يسترق السمع لموجاتي، فأغير من درجتها حتى أخدعه. سؤال هنا: أليس الخداع وتغيير التكتيك وجمع البيانات وبناء القرار على أساس هذه البيانات ألا يستحق أن يسمى وعي؟ وعي كامل وإدراك عظيم لن تستطيع أن تقدره وتستوعبه الحشرة، ومع كامل أسف أقول ولا حتى البشر. طيب ليه السلوكيين المعمليين المدرسة القديمة رافضة فكرة الوعي عند الحيوانات؟ السبب ببساطة وبكل أسف إنهم تعلموا هذا الشيء كمسلمة، كشيء من البديهيات. هذه كارثة. العالم العربي ابن النفيس يقول عبارة عظيمة: وربما أوجب استقصاؤنا النظر عدولا عن المشهور والمتعارف، فمن قرع سمعه خلاف ما سمعه فلا يبادر بالإنكار، فذلك طيش، فرب شنع حق ومألوف محمود كاذب، والحق حق في نفسه لا لقول الناس له. هذا الكلام الكبير من الفيلسوف الكبير ابن النفيس يقول لنا ببساطة: انتبه من بدهنة المعلومات، لا تتعامل مع كل شيء في راسك على أنه من البديهيات اللي ما تستاهل نقاش أو حتى بحث. ارجعوا أعزائي المستمعين والمستمعات 10 سنوات للخلف، وتذكروا كيف كنا نعيش في بديهيات نعتقد أنها حقائق فوق مستوى النقاش. الشاهد هنا إنه المدرسة السلوكية المعملية الكلاسيكية القديمة نشأت على بديهيات، ومنها إنه الإنسان هو فقط من يمتلك إدراك ووعي وإرادة. آمنوا بهذا المبدأ وسخروا كل إمكانياتهم للفصل بين الإنسان والحيوان في مسألة الإدراك بالذات. أول من فصل بين الإنسان والحيوان هو الفيلسوف أرسطو. أرسطو صمم سلم الذكاء أو سلم الوجود. هذا السلم الذي تم تطويره لاحقا عبارة عن قائمة مرتبة من فوق لأسفل بحسب الأذكى فالأقل ذكاء. يبدأ هذا السلم بالآلهة بحسب الرواية اليونانية، ينزل بعد كذا للملائكة ثم الإنسان. هذه 3 طبقات في قمة الهرم، في قمة السلم، وبعد هؤلاء 3 تأتيك الحيوانات الثديية والطيور والأسماك والحشرات وهكذا. كان عمل عظيم من أرسطو، لكن هذا السلم عمل غلطة كبيرة جدا بحسب كلام فرانز ديفال. السلم جعلنا نقارن ذكاء الحيوانات بذكاء الإنسان. إحنا بدأنا نقيس كل ما تفعله الحيوانات بالنسبة لما نفعله نحن. ملاحظين؟ جعلنا الإنسان هو المعيار الذي نقارن فيه ذكاء الحيوانات الأخرى. كلما اقتربت الحيوانات الأخرى من طريقة تفكير الإنسان كلما اعتبرناها أذكى وأذكى. لكن السؤال المحرج: من قال لك أن السنجاب مثلا يحتاج مهارات البشر في التفكير؟ هو عنده ملكاته الخاصة اللي تكفيه زيادة. تصميم أرسطو يجب أن يعاد ليكون بشكل أفقي وليس عمودي، بمعنى كل الكائنات ذكية بطريقتها، فبلاش نرتبهم بطريقة جدول الدوري الإنجليزي. هناك ذكاءات وليس ذكاء واحدا نتنافس كلنا على المراتب الأولى فيه. سيعترض الكثير من الناس علينا بأنه طبيعي، طبيعي أن نضع الإنسان في مرتبة عالية، وأنا معكم في هذا الكلام، لكن مجموعة من الأمثلة لخبطت لي دماغي. يقول لك خلينا نقلب المعادلة، خلينا نقول لو كان للسناجب مجتمع يشبه مجتمعنا، فيها المعلم الطبيب وفيها القائد وفيها الفيلسوف، وكان في هذا المجتمع سنجاب بمثابة أرسطو. أرسطو السناجب قام بوضع سلم للذكاء، طبيعي أن يعرف الذكاء بطريقته الخاصة وبملكات تتناسب مع عالم السناجب. السنجاب يعتبر من ملوك التذكر، السنجاب يخبئ مئات من حبات البندق ثم يعود لها بدون الحاجة لوقت أو تفكير. السناجب تخزن الصنوبر بطريقة منظمة أفضل من فرق التخزين في مستودعات أمازون، ولذلك راح يصمم سلم للذكاء بناء على قوة الذاكرة ودقة التفاصيل وحساب الإحداثيات، وبذلك ترتيب الكائنات في هذا السلم سيتشقلب رأسا على عقب. طبيعي أن ينزل الإنسان في ترتيب الذكاء لأن الإنسان يواجه صعوبة في تذكر المكان اللي ركن فيه سيارته في المول. كانت حجة جميلة تدعونا للخيال، لكن السلوكية المعملية عندها حجة قوية، حجة معتبرة على موقفها من وعي الحيوانات. السلوكية المعملية ترفض فكرة وعي الحيوانات لأنه لا يوجد دليل ملموس وعلمي على أن الحيوان واعي. كل ما يوجد هي مجموعة قصص تجارب غير رسمية أجراها مهوسو علوم السلوك العاطفيين المحبين للبراري والقفار. وهنا يتدخل مؤلف الكتاب، بصراحة قال عبارة تسطر بماء الذهب، تسطير فاخر. يقول غياب الدليل ليس دليل على الغياب، غياب الدليل ليس دليل على الغياب. هو يقصد أنه عدم وجود دراسات تثبت وعي وذكاء الحيوانات لا يعني عدم وجود ذكاء عند الحيوانات. قد نكون أغفلنا طريقة معينة عشان نكتشف ذكائهم. فرانس ديفال يقول أنه القصص والتجارب والملاحظات قاعدة تتزايد وتدل على أن الحيوانات لديها ما يكفي من الوعي عشان نصنفها ككائنات واعية. مشكلتكم يا سلوكيين يا معمليين هي الاختزال. Good point يا فرانس ديفال. اختزال بالعربي أصلها من الخزل. الخزل هو التفكك في المشي، يعني مشي في تقطع، ما في انسيابية، كأنك خايف من شيء أمامك على الأرض. عارفين معلقة الأعشى اللي تبدأ بودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ هنا الأعشى يودع فتاة اسمها هريرة ويصفها بأن كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحاب لا ريث ولا عجل، ملء الوشاح وصفر الدرع بهكنة، إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. ينخزل معناها إذا مشت هريرة تمشي بتثني وغنج، فيكاد خصرها النحيل أن ينخزل أن ينقطع. عجيب وصفك يا أعشى. الشاهد هنا أنه اختزال يعني اقتطاع أو انقطاع، والاختزال الذي يحذر منه كاتبنا هو اختزال أو اقتطاع دوافع الحيوانات في سبب واحد. مشكلة السلوكيين المعمليين أنهم اختزلوا دوافع الحيوانات في الحصول على جائزة كالأكل مثلا، أو خوف من العقاب كالكهرباء. أما الحب والتسلية والرحمة والوعي، لا لا لا، هذه كل الأشياء بحسب نظرة المعمليين ليست دوافع محركة للحيوان. الحيوان لا يتصرف بشرف بل بدافع الجوع، لا يلعب بل يبحث عن جائزة، لا يقلد بوعي بل يخاف من العصا فقط. هذا هو الاختزال الذي يحذر منه ديفال، اختزال دوافع الحيوانات في مجموعة عمليات حيوية أساسية فقط. السلوكية المعملية تعرف كيف ترد على أي ادعاء، فهي تمتلك أسلحة أخرى فتاكة. فبرغم كثرة القصص التي تؤكد وجود وعي عند الحيوانات، وجود ذكاء عند الحيوانات يتعدى أحيانا ذكاء الإنسان، إلا أنهم يعتبرونها مجرد قصص، قصص للتسلية. السلوكية المعملية سطرت بالقلم العريض عبارة تخرس كل ناقد لها عبارة تقول يا ناس، جمع كلمة قصة ليس بيانات بل قصص. The plural of story is not data, it's stories. المعنى هنا إنه العلم لا يعترف بالقصص المروية لأنها تبقى مجرد قصص. حتى لو تكدست القصص التي تثبت ذكاء الحيوانات لا يجوز أن نسميها بيانات علمية، هي تبقى قصص. جميلة جدا العبارة، جمع قصة ليس بيانات بل قصص، وهذا الشيء اللي يحترم في العلم. لكن السلوكية المعملية تطرفت في التركيز على الظاهر وأغفلت الباطن، أغفلت ما يحدث داخل العقل، وكأنهم يقولون لعبة الباطن ما هي لعبتنا، إحنا لنا بما تراه أعيننا. تمادت هذه المدرسة في دراسة الحياة البشرية والحيوانية طبعا على أساس أنها مؤثر وسلوك، أغفلت التجربة الشخصية، الانطباعات الشخصية. السلوكية المعملية حولتنا لمراقبين للسلوك فقط. فرانس ديفال وصفها بطريقة مضحكة، قال المدرسة السلوكية المعملية ركزت كثير على السلوك الظاهر بشكل مبالغ فيه، وكأننا أنا وإنت كأننا جالسين نشرب قهوة، وبعد أن تنتهي أنت من شرب القهوة أقول لك قهوتك كانت رائعة، ما رأيك في قهوتي؟ متخيلين الوضع؟ بدل ما أستطعم أنا القهوة أبدأ في الحكم على طعم القهوة من خلال المؤشرات اللي هو يعطيني إياها، إذا ابتسم إذا القهوة رائعة. ملاحظ عزيزي المستمع والمستمعة مدى التركيز على السلوك الظاهر لدرجة إني أحكم على القهوة مو من رأيي الشخصي بل من ردة فعلك أنت. ألا تعتبر هذه نظرة قاصرة تهتم بالشكل فقط؟ بصراحة نعم. لنزيد الطين بلا، السلوكية المعملية استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة بقدرتها على التلاعب اللغوي. هي مدرسة تخترع المفردات وتلعب في دلالاتها بطريقة عجيبة، طريقة تدعم موقفها ورأيها. يعني إيش دلالة المفردات؟ دلالة المفردات يعني الكلمة عادة تدل أو لها دلالة على شيء ما، فشجرة مثلا هي دلالة على جذع بني تعلوه فروع خضراء. لكن الشيء الجديد هنا إنه دلالات الكلمات ممكن تتغير مع الوقت، وأبسط دليل عندك كلمة ثقافة بالعربي، ثقافة يعني حد أو سنة، تثقيف الرمح هو حد الرمح. لو جيت كلمت المتنبي في يوم من الأيام وقلت له أنا أعشق الثقافة والتثقيف، حيشف باله أنك من صناع السلاح المتمرسين. لكن مع الوقت كلمة ثقافة تحولت دلالتها لتصبح الآن بمعنى حدة الذهن، وبكذا كلمة مثقف أخذت مكان كلمة أديب. طيب ماذا فعلت السلوكية المعملية بالكلمات ودلالاتها؟ المؤلف ضرب مثال جميل عن مفردة التقليد imitation. يقول المؤلف أن التقليد كان صفة ملتصقة بالإنسان، بس دلالة imitation تشير للإنسان فقط. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يرى أفعال الآخرين يعجب بها ثم يقلدها، بعدين يقلدها شخص آخر وآخر وآخر إلى أن تصبح ثقافة مجتمع. هذا الاعتقاد تم ضربه ضربا مبرحا عندما أثبت أن الحيوانات أيضا تقلد، أن الحيوانات بإمكانها أن تصنع ثقافة. مثلا قرود الكابوتشين، هذه القرود ما كانت تعرف كيف تتعامل مع المحار إلى أن اكتشف واحد من أفراد هذه القردة، اكتشف أنه إذا ضرب المحار في الصخر المحار راح تتعب عضلاته، وبالتالي يستطيع أن يفتح الصدفة ويلتهم ما بداخلها. قرد كابوتشين آخر شاف هذا اللي حصل، شاف قرد يضرب الصدفة في الصخر ويلتهم ما بداخلها فقلده، ثالث ورابع وخامس قلدوه إلى أن أصبح ضرب المحار في الصخر ثقافة مجتمع كابوتشيني. بالعربي الواضح نقول دلالة كلمة imitation لم تعد خاصة بالإنسان بل شملت كذلك الحيوانات، لأن الحيوانات تقلد. الآن انحرق كرت من كروت المعمليين. السلوكيين المعمليين بدأوا استخدام لفظة جديدة، لفظة خاصة بالإنسان، وهي لفظة التقليد الحقيقي true imitation. وقالوا أن التقليد الحقيقي هو تقليد رغبة لا يمارسه إلا الإنسان، هو تقليد متعمد مو سبب حافز دنيء مثل الحيوانات. الإنسان يقلد عن قناعة كاملة، عن إيمان كامل، وبدافع أسمى من الحيوانات. بهذه الطريقة استطاعت المدرسة المعملية أن تستخدم اللغة كسلاح في معركة انتصروا فيها مؤقتا. ملاحظين خطورة التلاعب في دلالة الكلمات واختراع الكلمات؟ خلونا نرفع سقف الصراحة شوية، خلينا نرفعه لأعلى مستوى ونقول للأسف اللعب باللغة لا يستخدم مع الحيوانات فقط، بل حتى البشر. تستخدم اللغة لإقصاء البشر، تستخدم اللغة لشيطنة البشر. فكر شوية في ظاهرة نحن وهم. نحن وهم ضميران يشيران لمجموعتين، المجموعة الأولى نحبها اسمها نحن، ومجموعة أخرى ما نحبها اسمها هم. كيف أقدر أكون هذه المجموعتين نحن وهم؟ ببساطة أنا أضع شروط عضوية لمجموعة نحن، يعني نحن هي مجموعة بشرتها لونها كذا، لهجتها كذا، لبسها وتقاليدها كذا وكذا. أي خروج عن هذه الشروط ستنطبق عليك عضوية هم. ملاحظين الخطورة؟ هذا وإحنا فقط نتكلم عن نحن وهم، عن ضميرين بس، فما بالكم بملايين المفردات التي تجعلنا نقسم بعضنا كل يوم. اللغة ومدلولاتها سلاح فتاك. بعد هذا الموشح الطويل ضد السلوكية المعملية، وبعد ما وصلت لكم فكرة كيف أن كتاب عن سلوك الحيوانات قد يمرر لنا رسائل حياتية نفسية اجتماعية وحتى فلسفية، خلوني أعترف أن هذا البودكاست تم اختزاله اختزالا مرعبا من قبلنا. طبعا نحن لم نريكم من الكتاب إلا قمة الجبل الجليد فقط، وتركنا باقي الجبل مطمور تحت البحر لوقت لاحق على الأقل. تركنا مرافعات طويلة للمؤلف فرانس ديفال عن وعي الحيوانات، حاول يثبت فيها أن الحيوانات تتصرف بوعي ونية وإرادة. ذكر فيها مثلا أن الشمبانزي يتزين أمام المرآة فهي تعي بذاتها وتفهم ما هو التجمل. الحيوانات تستخدم أدوات، بل تعيد توظيف الأدوات بطريقة خلاقة، تفهم ما هو الابتكار. الحيوانات تمتلك ثقافة، تفهم الآخر وتتعاطف معه. الحيوانات تتعامل مع مفهومي الماضي والمستقبل بشكل مذهل، يعني عندها وعي بالزمن. الحيوانات تلعب لأنها تحب اللعب وليس لسبب آخر. لذلك قرروا لنا إن كان تخصيص حلقة طويلة جدا لهذا الموضوع يستاهل أو لا. اعطونا خبر على هاشتاغ sandwich_ورقي. وأخيرا عيشوا عوالمكم بكل أمان واطمئنان وفي حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.